ركز على وجود مواد بمواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، مشيرا إلى استناد الوكالة الدولية على بيانات ملفقة من قبل الكيان الإسرائيلي. ولفت الدبلوماسي الإيراني لإغلاق جميع الادعاءات المتعلقة ببرنامج إيران النووي السابق بعد إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة، معتبرا ما ورد بتقرير الوكالة مزاعم متناقضة مع أحكام خطة العمل وخطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي باختراق صاروخ يمني أجواء الأراضي المحتلة، وأقر جيش الاحتلال باتجاه الصاروخ إلى مطار بن غوريون جنوبية تل أبيب، فيما قامت شرطة الاحتلال بعملية بحث ميدانية في عقاب تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب والوسط والقدس المحتلة. من جهتها أكدت وسائل إعلام عبرية أن إطلاق الصاروخ تسبب بحالة من الذعر والهلع، ما دفع آلاف المستوطنين إلى التوجه نحو الملاجئ، معترفة بتعطيل حركة الملاحة في مطار بن غوريون بسبب الهجوم. أكد المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه أن مقترح ويتكوف الأخير شكل خروجا عن سياق التفاهمات التي حصلت، وشدد طه على ضرورة تقديم ضمانات حقيقية من قبل الوسطاء والأمريكيين في القضايا الأساسية مثل وقف إطلاق النار والانسحاب من القطاع. لنستمع لتصريحات المتحدث باسم حركة حماس.
لا شك طبعا أن مقترح ويتكوف الأخير هو خروج عن سياق التفاهمات التي حصلت قبل أيام ما بين الوسطاء والإدارة الأمريكية من خلال المفاوضات الغير مباشرة، والتي كانت أرضية مناسبة حقيقة لإنجاح هذا المقترح. ولكن ما تفاجأنا به هو رد المقترح مرة أخرى، وعند الاطلاع يعني توقفنا عند الكثير من العناوين وقارناها بالشروط الإسرائيلية، وإذ بهذا المقترح يراعي الشروط الصهيونية، وبالتالي رغم ذلك قلنا لابد من دراسة هذا المقترح مع الإخوة في فصائل المقاومة الفلسطينية ووضع الملاحظات عليه. ولذلك بعد سلسلة من المشاورات مع فصائل المقاومة، بالتأكيد طبعا ظهر لنا أن هناك مراعاة كبيرة للشروط الصهيونية والخروج عن سياق التفاهمات، خاصة بعدم التعهد وبعدم وجود أي ضمانات وبعدم حتى التطرق إلى موضوع وقف إطلاق النار أو الانسحاب من قطاع غزة واستبدالها بمصطلحات الانتشار الميداني وغيره. وبالتالي لا يمكن اليوم حقيقة أن نعطي الاحتلال ما يريده. كل ما يريده الاحتلال هو الأسرى. نحن لم نقل بالإطار المبدئي وافقنا على هذا المقترح، ولكن وضعنا ملاحظات ووضعنا بعض الاستفسارات من خلال النقاشات التي حصلت ما بيننا كفصائل مقاومة، وتم تقديم هذا المقترح حقيقة إلى الوسطاء والذين بدورهم قدموه إلى الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية وتصريح ويتكوف هو غير عادل وغير منصف حقيقة.
استشهد وأصيب أكثر من 260 شخصا بمجزرتين للاحتلال بعد استهداف حشود المدنيين عند مركزين لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اتهم قوات الاحتلال بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية بنصب كمين دموي، مشيرا إلى استهداف الآلاف من سكان القطاع قرب جسر وادي غزة بالمحافظة الوسطى. وأكد المكتب استشهاد أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات بمذبحة مماثلة قرب مركز آخر في رفح جنوبي القطاع، واصفا المشهد بأنه مصائد للموت الجماعي. حملت حركة حماس كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية المجازر المرتكبة بمواقع تنفيذ آلية الاحتلال لتوزيع المساعدات. بيان للحركة أكد أن المجزرة الأخيرة لجيش الاحتلال بحق المدنيين في رفح جنوبي القطاع تكشف طبيعة الكيان وأهدافه الإجرامية من هذه الآلية، لافتة إلى استخدامه مراكز التوزيع كمصائد لاستدراج المدنيين الجياع لممارسة التنكيل والقتل بحقهم. وطالب البيان الأمم المتحدة باتخاذ قرارات تجبر الاحتلال على وقف إراقة الدماء وفتح معابر القطاع وإدخال المساعدات، داعيا المنظمة الأممية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بهذه الجرائم الممنهجة وإلى محاسبة مسؤولي الاحتلال. اعتبرت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين لونوروا تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر الأمم المتحدة السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية. الوكالة الأممية أكدت امتلاك آليات قائمة لمراقبة وجهة المساعدات، مضيفة أن كوادرهم توصلها بشكل مباشر للأشخاص المحتاجين. في سياق متصل، طالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام الاحتلال على إيقاف العمل بآليته غير الإنسانية لتوزيع المساعدات عقب المذبحة التي وقعت في رفح جنوبي القطاع. أعلنت قوات الاحتلال قرية خلة الضبع في الخليل بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة بعد منع سكانها والمتضامنين معهم من دخول القرية. وأكدت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أغلقوا شارعا عند مدخل قرية اللبن الشرقية في نابلس، مشيرة إلى مهاجمتهم أيضا عائلات فلسطينية على أطراف بلدة سنجل بحماية جنود الاحتلال في رام الله. وفي القدس المحتل اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من وحدات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في باحاته مع فرض قيود مشددة على المصلين الفلسطينيين للوصول إلى المسجد الشريف. وصلنا إلى ختام النشرة، وتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول أخرى من مواصلة مسارهم السابق، توعدوا بتنفيذ قرارات وفقا لتصرفات الأطراف الأخرى. صاروخ يمني يعطل حركة الملاحة في مطار بن غوريون والاحتلال يقر بالهجوم. واستشهاد وإصابة العشرات مجزرتين للاحتلال عند مركزين لتوزيع المساعدات في غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. روي هذا الحديث المبارك عنه في مستدرك الوسائل للعلامة النوري الجزء 17. أحبتي الكرام، الحديث الشريف يتناول قضية الضمان. مسألة الضمان معروفة في الفقه الإسلامي ولها أحكامها، متى يجب الضمان على اليد على الإنسان، متى يجب أن يكون ضامنا ومتى لا يجب عليه أن يكون ضامنا، وليس من حقك أن تحاسبه وأن تأخذ منه الضمان أو العوض. هذه مسألة حساسة ومهمة، ولا بد أن نعرف المدرك فيها ونعرف الموازين الشرعية فيها، متى يجب الضمان ومتى لا يجب الضمان، حتى لا تكون هناك مشاكل. كثير من المشاكل في المجتمع وفي مجتمعاتنا الشرقية والإسلامية بالذات تحدث نتيجة لماذا؟ لعدم معرفة الضمان ما هو بالضبط وما هي أحكامه ومتى يجب أو لا يجب هذا الضمان. فلا بد أيضا أن نتفقه في هذه المسألة لكي نحل مشاكلنا في هذا الباب. مثلا هناك كثير من المشاكل تحدث مع الأطباء عندما يأتون ويعالجون إنسانا معينا أو يجرون عملية جراحية مثلا لإنسان معين ويموت هذا الإنسان، أو يعطف فيه عضو معين ويأتي أولياء أمور ذلك المريض ويحاسبوا الطبيب ويتقاضون معه ويريدون أن يأخذوا الضمان منه، أو يأخذون ما يعرف في بعض البلدان والأعراف العشائرية بالفصل أو الدية، وبينما هو لا يجب عليه في بعض الحالات أن يكون ضامنا. فمتى يجب عليه الضمان ومتى لا يجب عليه الضمان؟ هنا الفقهاء يقولون في مثل هذه المسألة إذا كان الأطباء يأخذون تعهدا من أولياء المريض أو من المريض نفسه، يأخذون تعهدا بأنهم لا يتحملون المسؤولية وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق ماذا؟ هذا المريض وولي أمر المريض، فهنا لا ضمان على الطبيب إذا حدث شيء يسيء مثلا للمريض، إذا مات المريض أو إذا عطب في جسمه عضو معين فلا يجب على الطبيب هذا الضمان، خصوصا مع عدم تفريط هذا الطبيب إذا كان طبيبا حاذقا متخصصا ولم يفرط في المريض وعمل جهده مع هذا المريض في إعطائه دواء معين أو في إجراء عملية جراحية معينة، وأنت أطمأننت إليه وحضرت عنده هذا المريض، ثم هو أيضا عمل بكل جهده وأخذ منك تعهدا بأنك تتحمل أنت المسؤولية أيها المريض أو يا ولي أمر المريض، فلا ينبغي لك بعد ذلك أن تحمل الطبيب مسؤولية معينة أو تأخذ منه الضمان أو تأخذ منه الفصل أو الدية وما أشبه ذلك. هناك روي حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن. هنا يعطي ضابطة شرعية وفقهية أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث المبارك، يقول: من تطبب، من كان هو طبيبا واشتغل في مجال الطب للإنسان طبعا الطب، وللحيوان يستخدم تعبير آخر وهو البيطرة، يعني من تطبب، من جعل نفسه طبيبا للناس، أو تبيطرة أو كان بيطريا طبيبا بيطريا وهو الذي يعالج أمراض الحيوانات، يقول أمير المؤمنين هذا الشخص الطبيب أو البيطري فليأخذ البراءة من وليه، من ولي المريض. لماذا؟ لأنه إذا لم يأخذ البراءة منهم ولم يتعهدوا بعدم مقاضاة هذا الطبيب أو البيطري في حالة وقوع شيء أو خطر أو مات هذا المريض تحت يده، فعليه أن يضمن، وإلا إذا كان هو قد أخذ البراءة من المريض أو ولي المريض فهنا ليس من حق شخص معين من أولياء المريض أن يحاسب هذا الطبيب، إذا لم يعمل ذلك فهو له ضامن وإلا فهو له ضامن. هذا الضمان الذي يتحقق مثلا بأن يعطي الدية الحقيقية الكاملة لهذا الشخص، سواء كان امرأة أو سواء كان رجل أو كان عبدا مثلا أو كان حرا، هذه كلها الدية معروفة وموجودة في الأحكام الفقهية ومحددة. على كل حال هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن. لابد أن يضمن العمل الذي استؤجر عليه، استؤجر عليه ثم أفسده واستهلكه، يعني فناه بحيث لا يستفاد منه شيء معين بعد ذلك. هذا العامل، هذا الأجير لابد أن يكون ضامنا. كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الأجير، يعني ماذا؟ يعني يأخذ على الأجير إذا استأجره على عمل معين، يقول له اصنع لي هذه الدار مثلا، أو اصنع لي هذا الباب مثلا، أو اصنع لي هذا العمل المعين مثلا، ولكن بشرط أن تكون أنت ضامنا له إذا أحدثت فيه عيبا أو خرابا معينا أفسدته أو استهلكته، فأنت لابد أن تكون ضامن. فإذا قبل الأجير اتفق وأعطاه الأجرة واستأنف العمل، فإذا حدث فيه شيء مما اتفق عليه يكون هذا العامل الأجير ماذا؟ ضامنا. كذلك في الحديث الذي تصدرنا به الكلام في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. اليد يعني إشارة إلى تملك الشيء أو أخذ الشيء، ما كان في يدك فهو أمارة على الملكية، وإذا أخذته استعارة مثلا أيضا لابد أن تكون ضامنا حتى تؤديه وترجعه إلى صاحبه، وإلا فأنت له ضامن، إلا ما كان طبعا ما يستعار في مسألة العارية المعروفة في الفقه، هناك مصطلح يقال عنه العارية، الذي يستعار مثلا شيء معين يستعار بلا ضمان ولا رهن في المقابل، فهذا لا ضمان في العارية، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا. هذا المستعير إذا استعار منك شيئا عارية، يعني بلا ضمان وبلا رهن، وأنت قبلت واستأمنته وأعطيته، فليس من حقك بعد ذلك أن ماذا؟ أن تحاسبه على الضمان وأن تأخذ منه دية معينة أو ضمانا معينا أو عوضا معينا. كذلك هناك الوديعة، يعني الأمانة، عندما يأتي شخص ويودع أمانة معينة عند شخص آخر، فإذا لم يكن هذا الأمين والمستأمن لم يكن مفرطا في عمله وحفظها في مكان أمين، ثم بعد ذلك تلفت بأمر عارض، بأمر سماوي، بمطر مثلا نزل عليها وتلفت إلى آخره، فلا ينبغي لك أن تأخذ منه الضمان وتأخذ منه العوض. هذا الوديعة والأمانة التي تودع عند إنسان، أنت استأمنته ووضعت عنده هذه الأمانة وهو لم يفرط فيها، فلا ينبغي لك ولا يجب عليك، بل يحرم عليك أن تطالبه بماذا؟ بعوض هذا الأمر المستودع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص من الحياة.
ما ضمنه الإمام الكاظم عليه السلام لمن أكرم المؤمنين؟ أحبتي المستمعين، نواصل تكملة قصة الأمس. فقد بات علي بن يقطين ليلته بقرار حازم: أعرض للإمام في طريقه غدا ولا أتركه حتى يخبرني بذنبي الذي رفض الإمام الكاظم بسببه السماح بزيارته، ونفذ قراره في اليوم التالي. فاعترض طريقه متنكرا وأسر إليه سؤالا عن ذنبه الذي حجبه الإمام بسببه، فأجابه عليه السلام: حجبتك لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمال، وقد أبى الله أن يشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمال. عرف ابن يقطين ذنبه، وما كان يتصور أن ما فعله في ذلك اليوم الذي ازدحمت فيه المشاغل يعد ذنبا يحاسبه الإمام عليه بهذه الشدة. لقد جاءه إبراهيم ذاك الجمال الكوفي البسيط والطيب في حاجة له من الكوفة إلى بغداد، فاعتذر عن لقائه بكثرة مشاغله في ذلك اليوم، فعاد إبراهيم أدراجه، وها هو الإمام عليه السلام يحجبه ابن يقطين رغم طيه تلك الشقة البعيدة بين بغداد والمدينة. عرف ابن يقطين الآن خطأ تصوره يوم ذاك بأن عذره في حجب الجمال الكوفي مقبول ومعقول، وتيقن من أن ما فعله ذنب عظيم لمن كان في منزلته من أصحاب أئمة الهدى عليهم السلام، وعزم على تداركه واسترضاء إبراهيم الجمال واستحصال عفوه عنه، فهذا شرط فوزه برضا الإمام ولقائه. ولكن كيف يمكنه القيام بذلك؟ عرض مشكلته على الإمام: سيدي ومولاي، ومن لي بإبراهيم الجمال في هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو بالكوفة؟ أجل، مشكلة ابن يقطين صعبة، فالمسافة بين المدينة والكوفة بعيدة، ولكن صدقه في الشعور بالندم وعزمه على التدارك شفعا له عند الإمام، فيسر عليه السلام له ما يصعب على غيره، فهو عليه السلام خليفة من عرج الله به إلى السماء. أمر الإمام ابن يقطين أن يذهب إلى البقيع ليلا وحده ودون أن يعلم به أحد، ليجد هناك فرسا نجيبا مسرجا يركبه، فهو مأمور بإيصاله إلى مقصده وإرجاعه. وقف ابن يقطين على باب دار إبراهيم الجمال في الكوفة متذللا، وطرقها قائلا: أنا علي بن يقطين، فافتح الباب يا أخي. استغرب إبراهيم ما سمع: وما يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي؟ أجابه: يا هذا، إن أمري عظيم فلا تمنعني زيارتك. أذن له إبراهيم فدخل ابن يقطين الوزير متذللا معتذرا لأخيه الجمال: يا إبراهيم، إن سيدي وسيدك الإمام الكاظم أبى أن يقبلني حتى تغفر لي. رق إبراهيم لحال أخيه وسارع بإخباره برضاه عنه ومغفرته لما صدر منه بحقه، ولكن ابن يقطين لم يقنع بذلك، والتمس من أخيه أن يطأ برجله خده: لا لا يا أخي، لن أفعل، لقد اشترط الإمام رضاي وقد رضيت عنك فلا حاجة لذلك. ولكن ابن يقطين أصر عليه وأصر حتى اضطر إبراهيم إلى إجابة طلبه، ففعل. وعلي بن يقطين يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد واغفر لي. عاد ابن يقطين الوزير إلى المدينة بالوسيلة نفسها التي نقلته للكوفة، واستاذن على الإمام عليه السلام فأذن له مرحبا ودخل عليه فقبله. طلب الإمام عليه السلام من ابن يقطين الوزير في بلاط هارون، أي حيث تحدق به الأخطار من كل جانب، طلب منه أن يضمن للإمام خصلة واحدة، ويضمن الإمام له ثلاث خصال تدفع عنه كل تلك الأخطار. سأله عنها فقال عليه السلام: الثلاث اللواتي أضمنهن لك أن لا يصيبك حر الحديد أبدا بقتل ولا فاقة ولا سجن وحبس. فسأله عن الخصلة التي يضمنها هو للإمام مقابل ذلك، فقال: تضمن أن لا يأتيك ولي أبدا إلا أكرمته. فضمن علي الخصلة، وضمن عليه السلام له الثلاث، فلم تصبه كثرة الوشايات به لدى هارون العباسي بأي سوء.
سربلا ذل المؤسو أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبو للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها سنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيب الإله الصلاة عليك يا نبي الإله السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم وتقبل الله صلاتكم وجعلنا وإياكم من مقيمي الصلاة، وأهلا بكم مرة أخرى إلى إذاعتكم، هذه إذاعة طهران. مرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا، حيث نلتقي بحضراتكم ضمن حلقة من برنامج من هدي المنبر الحسيني بعد لحظات، وعلى رأس الساعة 8 تتابعون آخر الأخبار مع بعض التقارير. عند 8:10 موعدكم مع برنامج من أجل سعادتك، وبعد ذلك دواوين الولاء. أيها الأخوة والأخوات، في تمام الساعة 8:35 تتابعون برنامج أجمل الحديث، وبعد ذلك برنامج درر البلاغة. في تمام الساعة 9 ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار مع مجموعة من الأخبار، وبعد هذه النشرة الخبرية تتابعون مباشرة برنامج حدث وحوار. يمتد برنامج حدث وحوار معكم على مدى 45 دقيقة، وعلى رأس الساعة 10 تتابعون آخر الأخبار، ويليها برنامج قصص وإضاءات. شكرا جزيلا لكم أحبتي الأفاضل على طيب متابعتكم، حياكم الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو العمل الصالح.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل دقيقة تمر على الإنسان هي خسارة ما يقدر يسترجعها، فالإنسان دائما في خسر، يخسر الدقائق والثواني التي تمر عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الكلام في العمل الصالح. القرآن الكريم يا إخوان تارة يجعل الصلاح صفة للشخص، وتارة يجعل الصلاح صفة للعمل. مثلا القرآن الكريم يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هنا الصلاح صفة إلى الشخص. وأحيانا يصف العمل بالصلاح، يقول: فليعمل عملا صالحا. شنو معنى صلاح الشخص؟ شنو معنى صلاح العمل؟ صلاح الشخص، خلنا نقرأ هذه الآية، جدا آية جميلة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صلاحنا وصف للشخص، وصف لإبراهيم. شنو معنى إبراهيم في الآخرة من الصالحين؟ يعني في الدنيا مو من الصالحين؟ شنو معنى الآية هذه؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا، هذا واضح، وإنه في الآخرة، ها، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني في الدنيا هو ما كان من الصالحين؟ شنو معنى هذه الآية؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين. القرآن الكريم في عدة آيات يذكر ويركز على الصالحين في الآخرة. مثلا سليمان له نبي ومعصوم، القرآن يقول عن لسانه: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني هو ما كان من العباد الصالحين. أخبر عن إبراهيم: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإحنا نقرأ في الدعاء: اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا هناك طبقة من الناس اسمهم الصالحون، في عرض طبقة الأنبياء، في عرض طبقة الشهداء، في عرض طبقة الصديقين، طبقة اسمها الصالحون، جماعة نخبة اسمهم الصالحون، في رتبة الأنبياء، في رتبة الصديقين، في رتبة الشهداء. هؤلاء النخبة المسمون بالصالحين الذين هم في رتبة الأنبياء، سليمان يدعو أن يكون منهم: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلني مع هؤلاء النخبة، أوصلني إلى درجتهم وإلى مقامهم. هذه الرتبة هي التي عبر عنها القرآن الكريم في حق إبراهيم: وإنه في الآخرة سيكون مع هؤلاء النخبة. وإنه مضافا إلى أنه نبي، مع أن إبراهيم نبي صديق، مع ذلك في الآخرة سيدخل مع نخبة معينة: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فمن هم الصالحون؟ من هم هؤلاء النخبة التي يقول عنها القرآن أنهم في عرض الأنبياء والصديقين، وأن سليمان يتمنى أن يكون منهم، وأن إبراهيم سيؤول إليهم؟ الرواية المعتبرة الصحيحة عن الصادق عليه السلام: الصالحون محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فهناك نخبة معينة هم هؤلاء، هم في عرض الأنبياء والصديقين والشهداء الصالحون. اللهم ارزقنا جوارهم في الدنيا والآخرة، وشفاعتهم، والنيل من كرامتهم وخيراتهم.
وأحيانا يكون الصلاح، هذا الصلاح صفة للشخص، وأحيانا يكون الصلاح صفة للعمل، العمل صالح يعبر عنه بأن العمل صالح، فليعمل عملا صالحا. شنو معنى صلاح العمل؟ شنو معنى العمل الصالح؟ العمل الصالح هو العمل المتصل بالله. تقدر تتصل بالله؟ إيه تقدر تتصل بالله. كيف تتصل بالله؟ أكو اتصال حسي وأكو اتصال وجداني وليس حسيا. الاتصال الحسي أنا الآن أصافحك يدي بيدك. الإنسان إذا صافح إنسانا آخر صافح إنسانا بيده، هذا اتصال حسي، مثل ما يضع يده على النار هذا اتصال حسي بالنار، المصافحة باليد هذا اتصال حسي. وهناك اتصال وجداني وليس اتصالا حسيا. إذا جلس الإنسان أمام أمه أو أمام أبيه ونظر إليهما نظرة رحمة، ونظر إليه أبوه نظرة رحمة، نظره لأبيه نظرة رفق في الوقت الذي ينظر إليه أبوه نظرة رحمة، تبادل نظرات الرحمة والرفق اتصال، لكنه اتصال شنو؟ روحي وجداني وليس اتصالا حسيا، وهو أشد وأقوى وأعمق من الاتصال الحسي، الاتصال الوجداني، الاتصال الروحي. مثل ما أنت تلاقي واحد أو يتصل بك واحد أوه توني أفكر فيك، أكو اتصال روحي صار في الوقت الذي أنت تفكر فيه هو يفكر فيك، هذا اتصال روحي، اتصال وجداني، وهو أعمق من الاتصال الحسي المادي. الإنسان يمكن أن يتصل بالله اتصالا وجدانيا، اتصالا وجدانيا شهوديا بالله تبارك وتعالى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقال سئل هل رأيت الله؟ قال وكيف أعبد ربا لم أره؟ إيه رأيت أنا يعني، ما رأته العيون، ما رأته الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. أنا ما عندي اتصال حسي لكن عندي اتصال وجداني شهودي. العمل الصالح ميزته هو الاتصال الوجداني، بالعمل الصالح أنت تتصل بالله، اتصال وجداني شهودي. صدقة من الذي يستلمها؟ الله. الصدقة في صورتها الملكوتية عمل صالح يتصل بالله مباشرة، اتصال مباشر بالله تبارك وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يوجب الاتصال، اتصال الكلام الطيب بالله تبارك وتعالى. إذن ميزة العمل الصالح أنه اتصال وجداني بالله تبارك وتعالى. لاحظ هذه الآية، لن ينال الله لحومها. أنت تريد تنال الله؟ تريد تتصل بالله ولا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. العمل الصالح نيل لله، اتصال وجداني بالله عز وجل، ولكن يناله التقوى منكم. فإذا ميزة العمل الصالح أنه اتصال وجداني بالله تبارك وتعالى، هذه ميزة العمل الصالح. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها، تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها، وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك
بالعمر؟ 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مسامعكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول أخرى من مواصلة مسارهم السابق، وتتوعد بتنفيذ قرارات وفقا لتصرفات الأطراف الأخرى. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي والأراضي المحتلة بالمسيرات. استشهاد وإصابة العشرات بمجزرتين الاحتلال عند مركزين لتوزيع المساعدات في غزة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد مساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي عدم امتلاك إيران أي أنشطة نووية غامضة أو مواد غير معلن عنها. غريب أبادي أوضح أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ركز على وجود مواد بمواقع مزعومة منذ أكثر من عام.